الرحمن الرحيم الكبير الزعيم. كان الكلام في القاعدة الأساسية الأولية، وقلنا بأن القاعدة الأساسية الأولية بناء على مسند المصنف السيد الشهيد الصادق قدس سره هي أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى دائرة طاعة كما تشمل التكاليف المقطوعة والمقدومة، تشمل التكاليف المحتملة والمشكوكة، وهذا معنى دعف دائرة الطاعة. ونتيجة ذلك أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط وبإطالة الاشتغال، أي اشتغال الذمة في كل تكليف مشكوك، أعظم من أن يكون ذلك التكليف فيما يرتبط بالشبهة الوجودية أو التكليفية كما تبين المراد مثلما فيما بعد. وفي مقابل ذلك ما ذهب إليه مشهور الأصوليين من قوم بنائهم على قاعدة قدس العطاء بلا بيان، أو ما تسمى في كلماتهم البراءة العقلية، وهي أن دائرة حق الطاعة للمولى سبحانه وعلى عبيده إنما تختص بالتكاليف المعلومة ولا تشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة. واستشهدوا لذلك بالأعراف العقلانية وبالقوانين الجارية بين الموالي والعبيد في الأعراف العقلانية، فإننا نجد في الأعراف العقلانية أنه يثبت على المولى أن يعاقب عبده على تكليف لم يصل إليه. وقالوا أن هذا الأمر صالح بالنسبة إلى حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على عبيده. وقلنا فيما سبق بأن هذا قياس مع الفارق، وأنه لا تلازم بين ما هو جائز من الأعراف العقلانية بين الموالي والعبيد وبين ما هو لله سبحانه وتعالى من حق الطاعة على عبيده. نعم، نحن نقبل منكم بأنه في الأعراف العقلانية الأمر كما ذكرتم، ولكن الأمر بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى حق الطاعة له على عبيده يختلف عن هذا الحق الموجود للموالي العقلانية على عبيدهم. وبينا على المطلق فيما سبق، وقلنا بأن حق الطاعة لله على عبيده أوسع دائرة من حق الطاعة الموجود للموالي العقلانية فيما يرتبط بعبيدهم. إلا أنكم تتذكرون أننا قلنا لأن الفرق بين التكاليف المعلومة والمقطوعة والتكاليف المحتملة والمشكوكة هي أنه فيما يرتبط بالتكاليف المقطوعة لا يمكن للمولى أن يرسخ على خلاف ذلك التكليف المعلوم والمقطوع، وهذا ما تقدم بحثه في حجية الطاعة عندما قلنا أن حجية الطاعة ذاتية، بمعنى انها ليست في عجائل، وانما العاقل يحكم بها القضاء اولا، وثانيا انه لا يمكن انتزاع الحجيه من القاضي بمعنى المنجزيه والمعكريه، وهذا واضح. ولكن الامر بالنسبه الى التكاليف المستغله والمشكوكه يختلف، يعني نحن انما نقول ان العقل يحكم بحق الطاعة لله على عبيده حتى في دائرة التكاليف المحتملة والمشكوكة. هذا الحكم العقلي حكم تعليقي لا حكم تمييزي كما كان الامر في التكاليف المعلومات. ومعنى ان هذا الحكم العقلي حكم تعليقي لا تمييزي يعني ان العقل يحكم بهذا الحكم وهو حق الطاعة لله على عبيده في الأحكام المحتملة والمشكوكة إذا لم يأتي ترخيص من قبل نفس الشارع يرخص لنا بارتكاب تلك الواقعة. وأما إذا فرض أنه جاءنا ترخيص من قبل الشارع يقول أنا لا أوجب عليكم الاحتياط فيما يرتبط بالتكاليف المحتملة والمشكوكة، أنا أرخص لكم في الارتكاب، جاء مثل هذا التخصيص والإذن في ترك الاحتياط بالنسبة لذلك الاحتياط العقلي، فإذا جاء الترخيص والإذن في ترك الاحتياط بالنسبة إلى التكاليف المحتملة والمشكورة عند ذلك تنقلب من قاعدة العملية الأساسية الأولية إلى قاعدة العملية الثانوية، وهذا ما يسمى عندهم بالمواد الشرعية. يعني نحن نقول بأن هذا الحكم العقلي المعلق الذي كان معلقا على عدم ورود تفسير غير الشارع، نحن عندما نراجع الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أن الشارع قد رخص في ذلك، ومعنى أنه رخص في ذلك قال أخاذر لكم بأن لا تتحطموا إذا التكاليف المحتملة أو المشكوكة. ومن هنا صار الاصوليون بصدد اثبات البراءه الشرعيه وما هي الادله القائمه على اثبات البراءه الشرعيه. طبعا استدل على اثبات البراءه الشرعيه وهي القاعده العمليه الثانويه، استدل على البراءه بالكتاب وبالسنه وبالعقل وبالاجماع. هنا المصنف قدس الروح يشير الى روايه من السنه وإلى قرأت مباركة من القرآن الكريم استدلنا بهما على إثبات البراءة الشرعية. إلى هنا اتضح الفرق بين مسلك المصنف ومسلك المشهور من الأصوليين، فإن المسلك الأول وهو مسلك المصنف تكون البراءة الشرعية رافعة لموضوع الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي، بخلافه على المسلك الثاني فإن البراءة الشرعية تكون واقفة مضمونة مع البراءة العقلية. وما هي الثمرات المترتبة على هذا؟ هذا موصول إلى دراسات أعلى وأخرى تأتي في محلها إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة. فلهذا بناء على هذا القاعدة الأولية العملية الأولية لم تبقى على حالها بناء على مسألة المصنف، وإنما انقلبت إلى القواعد الشرعية، لأننا نتمع أن القاعدة العملية الأولية هي الاحتياط والاشتغال، اشتغال الذمة، ولكن القاعدة العملية الثانوية هي براءة الذمة وعدم وجوب الاحتياط. فلهذا قال في صفحة 175: ثانيا القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت القاعدة العملية التي بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، لأننا ذكرنا أن القاعدة العملية الأساسية فيما يرتبط بالتكاليف المحتملة والمشكوكة معلق على عدم ورود إذن وعدم ورود تخصيص من الشارع، وقد فرض أنه ورد التخصيص من قبل الشارع، وهي قاعدة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الاختلاف أننا علمنا عن طريق البيان الشرعي والدليل الشرعي العقل أن يكون مثابة السنة أو إجماعا أو عقلا أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحكم الاحتياط على المكلف، بل يرضى فيما يرتبط بالتكاليف المحتملة والمشكوكة أن يرضى بترك الاحتياط وعدم التحفظ إذا تلك التكاليف. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهر تلك النصوص النص النبوي القائل: رفع عن أمتي كسرى، ومما رفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والمطلوب أن حكم هذه الواقعة لا يعلم بالنسبة إلى المكلف فهو مرفوض عام. أما أن هذا الرفع رفع تشريعي أو تكويني أو أن الرفع رفع ظاهري أو واقعي، فهذه تفصيلات موصولة إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة. بل واستدل ببعض الآيات على البراءة الشرعية كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على البراءة الشرعية هو أن يقال أن المراد من الرسول هنا أي الدليل والبيان، يعني والفصول إنما هو بيان مثال من أمثلته بيان بيان مصداق المصادق بيان الحكم الشرعي لا كمثاله. فإذا لأن الآية المباركة تقول وما كنا معذبين حتى نبعث دليلا بيانا، ومع ذلك أنه إذا لم يتم الدليل والبيان إذا لا نعذب أحدا، وهذا معناه أنه ماذا؟ أنه عدم اشتغال بالما أي براءة بالما، وهذا هو معنى براءة الشرعية. فإن الرسول يفهم من الآية الكريمة فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، وعليه فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. نفس المقول الذي ذكره علماء الأصول بالنسبة إلى قاعدة الشفاء بلا بيان، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجود الاحتياط بدلا من وجود الاحتياط الذي كان ومطار القاعدة العملية أو القاعدة الأساسية الأولية، وأصارت البراءة شرعا بدلا عن أقل اشتغال اشتغال بفئة عقلا. طبعا لا بد أن نعرف بأن الشك والشبهة في الواقع سبب الحكم الشك والشبهة في وجوب شيء وعدم وجوبه، وأخرى يكون الشك والشبهة بمعنى حفظ في حرمة الشيء وعدمها. مثلا الآن تشك أن الصلاة تجري واجبة في زمان الغيبة أو لا تجري، فهنا شك في وجوب شيء وعدم وجوبه، وهذا ما يسمى في كلمات الشبهة الوجودية، أي تدعي أن المكلف يشك في وجوب ذلك الفعل وعدم وجوده. وأخرى تقول الشبهة طبعا عندما نقول شبهة وعرفنا الشك مطلوب من الاشتباه، عندما نقول شبهة يعني يشك في حرمة شيء وعدم حرمته، أو يشك في وجوب شيء وعدم وجوده. فإذا صار يكون الشك والشبهة بالفعل على مستوى الوجود وعدم الوجود، وأخرى يكون الشك والشبهة على مستوى الحرمة وعدم الحرمة. شوف التفسير مثلا أنه هل يجوز للإنسان أن يدخن أو لا يجوز، شرب السيجارة هل يجوز أو لا يجوز، فهذه الشبهة تسمى في كلماته الشبهة التحريمية. وقال البراءة الشرعية تستدعي سواء كانت الشبهة شبهة وجوبية أو كانت الشبهة شبهة تحريمية، يعني إذا اشتغلنا في وجوب شيء وعدم وجوده فربما ما لا يعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نقول أنه ليس بواجب، وإذا شككنا في طبيعة شيء وعدمها فالأخطاء في البراءة الشرعية تقول أنه ليس بحرام، يعني هناك يجوز ارتكابه بحرام وهناك يجوز ارتكابه أي يجوز ارتكابه يجوز عفوا تركه أي بالوجود. فلهذا قال وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجود وموارد الشك في الحرمة على السواء، لأن النص النبوي مطلق، وقد بينا معنى الإطلاق فيما تقدم عندما قلنا ما هو المراد من الإطلاق والإطلاق، أي عدم ذكره، أي فمن عدم تقييد الشبهة بالوجودية أو التحريمية تستفيد الإطلاق، ويسمى الشك في الوجود بالشبهة الوجودية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سبب ذلك الشك، ومن هنا ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل على الشارع التكليف أو من عدم علمي بتحقق موضوعه. فإذا سواء كانت الشبهة شبهة تحريمية أو كانت الشبهة شبهة وجودية تكون مأثرة في أقارة البراءة، ثم لا يفرق أن من شأ هذه الشبهة وهذا الشك هو ثبوت الحكم بالمعنى الأول أو ثبوت الحكم بالمعنى الثاني. يعني هذا نحن نشك أنه أساس الشرع عن سبب الحكم في الشريعة كونا مشرعا، يعني أن الشارع جعل صلاة العيد واجبة، جعل صلاة العيد واجبة في زمان الغيبة أو لم يشرع هذا الوجود. ان الشارع اصلها لحل ارنبي مثلا او شبه خربي اساسا نشبه بالثبوت بالمعنى الاول ايدي يعني حرم نشوف انه هذا الحكم يعلن قبل الشارع او لم يشعر وهذا يكون مثل القراءة واخرى يكون الشك شكا بالمجهول يعني يكون شك في الجاهل يعني الثبوت بالمعنى الثاني فاذا لم نعلم بان الشارع شرع الحكم وهذا مما لا اشكال فيه ولكننا نشك ان هذا الحكم هل صار فعليا بتحقق الامور به او انه معقول لم يتحقق اذا كان المجهول والثبوت الثاني للحكم الذي تحقق هنا ايضا نجري البراءه اذا لا حرف ان يكون سبب الشك شكا في الجاهل او يكون الشك شكا في المجهول وفي تحقق المجهول اي سبب الشك فيكون مجرى لاقامه البراءه لأنكم تتذكرون أننا عندما قررنا بين الجعل والفعليات بين الجعل والمجهول قلنا أن الوجود هناك ثبوتان للثبوت الثبوت الأول لا يتوقف إلا على تشريع المشرع والثبوت الثاني يتوقف بالإضافة على تشريع المشرع إلى تحقق الموضوع بقيوده وخصوصياته بالخارج بناء على هذا خاف أن يكون منشأ الشك هو الشك في أصل تحقق الجعل وعدم تحققه يعني في الثبوت الأول وهو يكون منشأ الشك والشك في تحقق المجهول أي أن الموضوع تحقق حتى يكون المجهول فعليا أو لم يتحقق هنا قوة جريان البراءة أعظم أن يكون الشك شكا في الجعل أو شكا في المجهول فلهذا قال كما تشهد القاعدة أيضا الشك مهما كان سبب الشك ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف سواء نشأ شكنا في التكليف من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف هذا إذا كان الشك شكا في أصل الجعل أو من عدم العلم بتحقق موضوعه هذا يكون شكا في تحقق المجهول ومثال الأول شكنا في وجود صلاة العيد أو في حرمة التسليم الأول للشبهة الوجودية والثاني للشبهة التحريمية والصرمة للشبهة الحكمية يعني الشبهة الحكمية لها قسمان إما شبهة حكمية وجودية وإما شبهة حكمية تحريمية ومثال ثاني صرمة الشبهة الموضوعية ومثال ثاني شكنا في وجود الحد لعدم العلم بتوفر الاتباعات يعني المجهول لم نعلم أنه متحقق أو لم يتحقق وإذا لا إشكال ولا شبهة الحكم بمعنى الثبوت الاول للحكم قد تحقق في الشريعه وانما نشك ان المجهول صار فعليا او لا مع علمنا بان الشارع جعل وجوبا الحد على المستطيع وان شئت قلت ان المكلف في الشبهه الحكميه يشك في الجاعل وفي الشبهه الموضوعيه يشك في المجهول وكل منهما مجرى للبراءه شرعا إذا تخيل إلى هنا أن البراءة الشرعية تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية بلا فرق فيما بينهما والشبهة الحكمية أعظم من أن تكون شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية وتقسيم البعض يقول إلى دراسات أخرى بعد ذلك يأتي إلى بحث آخر مرتبط بالبحث وهو ما يسمى في كلماته من العلم الإجمالي ومن تعبير المصنف قدس الرهوم قاعدته منجزية العلم الاستجمالي الانسان اذا واجه حكما من الاحكام الشرعيات تارة يحصل له علم تقسيمي بالوجوب او الحرمات او غير ذلك من الاحكام يعني اذا جاء الى حكم صلاة العيد في زمن الغيبة مثلا يعلم تفصيلا بوجوب صلاة العيد في زمن الغيبة أو يعلم تفصيلا بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة في زمان الغيبة ونحو ذلك وهذا ما يسمى في كلمات العلم التفصيلي وهذا العلم حجة لما قدم في مبحث الفجية القاطعة أن الأطباء فجة وهذه الفجية عقلية لا دعوة من العاقل فلا تعيد السلامة على المقرب وأخرى يشك في قبول الاعراض او نبي عليه الصلاه والسلام صار شبهه وجود شبهه حكميه تحريميه ثم انها مجرى في اثار البراءه الشرعيه. وهذا ما يسمى في كلماته بالشك الابتدائي او الشك البدوي غير المقبول في اي شيء. احق ان هذا الفعل واجب او ليس بواجب، ذاك الفعل حرام او ليس بحرامي. وهذا ما ذكرنا في القاعده العمليه الثانويه وتسمى في كلماتهم بالشبهه البدويه او الشبهه الابتدائيه والشك الابتدائيه. ولكن توجد هناك حالة ثالثة، لا هي عيش تفصيلي ولا هي شك بدوي، وإنما من جهة هي عيش تفصيلي ومن جهة أخرى هي شك بدوي، فكأن هذه الحالة الثالثة هي جمع ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى كان عيش تفصيلي ولا شك، الحالة الثانية كان شك ابتدائي وبدئي وبدئي ولا شيء آخر. الحالة الثالثة هي جمع ما بين العلم التفصيلي من جهة والشك من جهة أخرى، وهذا ما يسمى في كلماته بالعلم الإجمالي. مثاله أنت تعلم بأنه تجب عليك في ظهر يوم الجمعة صلاة ما، إما أن هذه الصلاة الواجبة عليك إما هي صلاة الظهر وإما هي صلاة الجمعة، لا أنه تجب الصلاتان معا أو لا يجب شيء منهما. أنت تعلم من الخارج بأنه يجب على كل مكلف أن يصلي في اليوم والليلة خمس صلوات. بالنسبة إلى صلاة الصبح فالتلف قوي وتفصيلي، بالنسبة إلى صلاة العام أيضا على التفصيلي، صلاة الخبر صلاة العشاء على التفصيلي فتصليها. وإنما كلامنا في ظهر يوم الجمعة، هل تجب عليك صلاة يوم الجمعة أو تجب عليك صلاة الظهر؟ لا تجب معا، لأننا نعلم من الخارج أنه لا تجب على المكلف إلا خمس صلوات، فإذا أوجبنا الظهر والجمعة يلزم مرة خلاف ذلك العلم التفصيلي الموجود عندنا أنه لا تجب على المكلف إلا خمس صلواتين. إذن هنا يقصد علم إجمالي للمكلف، إما بوجوب صلاة الظهر وإما بوجوب صلاة الجمعة. ونحن إذا حللنا هذا العلم نجد بأنه يتشكل من علم التفصيلي من جهة ويتشكل من شك بدوي من جهة أخرى. كما قلنا العلم التفصيلي هو أنك تعلم بوجود صلاة ما عليك ولكن ما هي ماهية هذه الصلاة أنت لا تعرفها، وهذا هو العلم التفصيلي، يعني تعلم تفصيلا وقطعا بوجود صلاة ما عليك ولكن تشك ان هذه الصلاة الواجبة عليك هل هي صلاة الظهر؟ هذا تشك فيه. هل هو صلاة العصر؟ هذا تشك فيه. وهذا ما يسمى عندهم بالشك مغرور بالعلم الاجمالي. فاذا هو شك ولكنه ليس شكا بدويا فارجا، وانما هو شك مغرور بالعلم. ومن هنا نجد انهم يسمى هذه الحالة الثالثة بالعلم الإجمالي، فهي علم من جهة أنه تفصيل ووضوح بأنه يجب صلاة ما على المكلف كما في الإجمال، وهو إجمال يعني عدم الوضوح لا الإجمالي في مقابل التفصيل في مقابل المركب الذي ذكر في فن الحكمة، لأن هذا الاصطلاح له معنى آخر في فن الحكمة أي العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أو العلم المركب على بعض الموصول إلى هنا، ولكن بالاصطلاح الأصولي الآن نتكلم. فإذا هو علم كما تقدم وكذلك إجمالي، لماذا؟ لأنه غير واضح، شك في أنه هذا واجب أو ذا واجب. وهنا يقول المصنف قدس سره بأن أفضل صيغة للتعبير عن العلم الإجمالي هي إما وإما، يعني أنت تعلم بوجود شيء عليك إما وهذا وإما وذا. وهذا العلم الإجمالي يتصور في الشبهة الوجودية وفي الشبهة الموضوعية، وكذلك في الشبهة الوجودية العقل في الشبهة الحكمية يتصور في الشبهة الوجودية دارة الديوخة التفعيمية تردى أخرى. طبعا أيضا يتصور بين الديوخ والتعريف الذي هو دوران بين المحضورين وهذا الذي تعرض له المصنف ونحن لا نتعرض له وإنما يمكنه إلى دراسة أخرى. إلى خلافنا أتطرق لنا يسمى هناك حالات ثلاثة للحكم الشرعي. إما أن يحصل للمكلف علم تقصيري وقطعي بذلك البيع فيتم المطلوب ويعمل على أساسه لأن العلم والقاء حجر، وإما أن يحصل له شك بدوي بارد غير مأمور بأي علمين فهنا يكون بشر من أخار القراءة الشرعية كما تقدم في قاعدة العملية الثانوية. وثالثة أي الحالة الثالثة أن يكون هناك علم إجمالي أي علم مقرون بشر وشك مقرون بعلم. ففي هذه الحالة ماذا نعمل؟ هل أن العلم الإجمالي يكون تابعا في الحكم بالنسبة للبراءة؟ هل أن العلم الإجمالي من حيث الحكم يكون ملحقا بالبراءة الشرعية يعني الشك البدوي؟ أو أن العلم الإجمالي يكون ملحقا من حيث الحكم ماذا؟ في الجهة القاضية الحالة التي ذكرنا أنها تجري فيها أهل المكلف أن يستحيل. من هنا وقع البحث فيما بينهم بأن العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس بمنجز، وبعبارة أخرى البراءة الشرعية التي تكلمنا عنها في القاعدة العملية الثانوية هل تجري فقط في الشبهات البدوية غير المقولة بالعلم الإجمالي، أو أن البراءة الشرعية التي هي القاعدة العملية الثانوية تجري في الشبهات البدوية وفي الشبهات المقولة بالعلم الإجمالي؟ وهذا ما سنقوله في بحث آخر كما سيأتي. فلهذا قال ظهرت قاعدة منجزية العلم الإجمالي. قال تمثيل فتعلم هنا يضرب المثال يصنف مثال لهذه الحالات ثلاثة وهي العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البدوي. قال قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في كفائه، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. فالحالة الأولى هي العلم التفصيلي والحالة الثانية هي العلم الإجمالي. وقد تشك هذه الحالة الثالثة وهي الشك البدوي، وقد تشك في كفائهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. فهذه حالات ثلاثة ونطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو ظنون، فلهذا كان العلم تفصيليا وواضحا. ومن هنا يكون هذا العلم حجة أي منجز ومعبر لما تقدم من الحديث في الجهة الطابعة. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوء وهو عنصر العلم، والآخر عنصر الخطأ وهو الشك في الأقرار. فعنصر الوضوء يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر بعلم، كما قلنا بأنه عنصر الوضوء هو أن المكلف يعلم بوجوب صلاة ما عليه في ظهر يوم الجمعة، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. هذا عنصر الوضوء. وعنصر الخطأ والظنون يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا أنه الأكبر أو الأصغر، في تعيين هذه الصلاة أنها الظهر صلاة الظهر صلاة الجمعة. ولهذا سمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد الأخوين، وهي إجمال وشك. طبعا مراد الإجمال هنا أي شك، لأنك لا في أي أخوين قد سافرا. فإذا العلم الإجمالي هو علم بجامع وشك بعدد الأخرى. الجامع هو أنك تعلم بسفر ما قد حقا الأخرى أن المسافر هو وكذلك في المثال الذي ذكرنا فأعلم بالجامع وهو أنه قد وجبت عليك صلاة الجمعة، ولكن هل الصلاة هل هي الظهر أو الجمعة؟ فهنا شك في عدد الأفراد. أنت تعلم بأنه قد وقعت قهوة دم في أحد هذين الجنائين أو الأوان العشرة مساء، زيادة عليه تشكوا انه وضع فيه نقص الدم او لا، فهو شك بري الا انه ليس تاريا غير مقرور باي علم، وانما هو مقرور بعلم، وهذا ما يسمى بالعلم الايمانيه. ولهذا قال ويسمى كل من قدر الاخ الاكبر وقدر الاصغر طار طاعه او طاعه للعلم الايماني، لانك تعلم ان احدهما لا على صحيح التعريف، طبعا لا على التفسير الصحيح عنده، وان الواقع هو معين انه لا يتحقق شيء في الواقع، وهو مرتب الشيء ما لم يتشخص لم يوجد محو تكون في محله لا على سبيل التعريف قد ساق بالفعل. وأفضل الصيغة اللغوية تمثل هيكل العلم الإيماني وتعطيك محتوى العلم الإيماني هي صيغة الإيمان وإما، ومستواه ينسي إلى عنصرين من الوضوح والخطا هي إما وإما، إذ تقول للمثال المتقدم سافر، هذا هو الصدق الوضوح أنك تعلم أنه قد وقع تبرمى، إما هذا هو نصف الخطا، إما أكبر وإما أخف أصغر، لكن جانب الإخبار في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم وهو وقوع الصفاء، وجانب التردد الذي هو إما وإما الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخطا والشك، وكلما أزيد استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على نفوذ علم الإيمانيين في نفوسنا. إذن الدليل والضابط لتحقق العلم الاجماعي اننا نستطيع ان نحقق جانب اخباري وان نحقق جانب الحديث بالاجماع، فاذا تحققت هذه الصيغه يرى ان هناك علما اجماليا موجودا ومتحققا، اما اذا لم تستطع ان تستعمل اخبار واجماع فيرى ان العلم الاجماعي غير متحقق، وهذا ضابط جيد لمعرفه انه يوجد هناك علم اجماعي. هذا فيما يرتبط بالحالة ويطلق على الحالة الثالثة الشك الابتدائي او البدوي او الثالث، وهو شك مع غير منتج باي لون من العلم، ومن هنا يقولون ان العلم الاجمالي فيه شك ولكن مقرون بالعلم، بخلاف الشك البدوي فانه غير مقرون باي نحو من انتحار العلم، ويسمى بالشك الابتدائي او البدوي تمييزا له عن الشك الموجود في طرف العلم الاجمالي، لان الشك في طرف العلم الاجمالي يوجد نتيجه للعلم نفسه. فانت تشك في ان المسافر او اخوك الاكبر او الاصغر نتيجه لعلمك بان احدهما لا على التغيير حتى اصبحت وحكمه، فاذا ذاك الشك هو وليد ذلك العلم نتيجه ذلك العلم، وأما الشك في الحالة الثالثة هي الشك الابتدائي فيوجد صورة ابتدائية دون علم مستاق ودون اقتراح بأي نحو من أنحاء العلم، وهذه الحالات الثلاث تكون في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. أي في الحكم الشرعي أيضا يمكن أن يكون علما تفصيليا بالحكم أو علما إيمانيا بالحكم أو شكا نحويا بالحكم، فوجود صلاة الصبح معلوم تفصيلا، ووجود صلاة الظهر يوم الجمعة مشكوك شكا ناقصا عن العلم الإجمالي بوجود الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، ووجود صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مختلف بالعلم الإجمالي. وهذه أمثلة تتضح بالنسبة للشبهة الحكمية، أعرض أن تكون الشبهة الحكمية وجودية أو تحريمية، وكذلك نستطيع أن نتصور هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة للشبهة الموضوعية. أضرب مثال حتى يتوضح المطلب. بالتفريق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية نضرب مثال، مثلا أنا أعلم بأن الشارع حرم لحم الأرنب، ولكن أشك أن هذا اللحم الذي هو أمامي هل هو لحم الأرنب أو أنه لحم حيوان محتل آخر، فهنا يوجد علم بالحكم الشرعي، ولكن هناك شك في تحقيق موضوع ذلك العلم، وهذه شبهة موضوعية كما عبرنا عنها فيما سبق. فإذا في الشبهة الموضوعية العلم بالحكم واضح، ولكن الشك في موضوع ذلك الحكم، بخلاف الشبهة الحكمية فإن الموضوع واضح ولكن الشك ماذا؟ في الحكم، هذه شبهة استجارة وتقليد، فأنا أعلم أن هذا استجارة ولكن أشك أن حكمه الحلمية أو الظنان. إذا التي تطورناها في العلم التفصيلي والعلم الاجتماعي والشق التنمي تتطور في الشبهات الحكمية بخلاف اسمها وفي الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية فقد بينها المثال، وأما في الشبهات الموضوعية تارة أن المكلف يعلم أن نقطة من الدم وقعت في هذا الإمام، وهذا علم تفصيلي يؤدي إلى نجاة ما في هذا الإمام. وأخرى يعلم بوقوع قطرة من النبي في أحد هذين الإناءين، ولا يعلم أحد، ولا يعلم القطرة، ولا يعلم الإناء الذي وقعت فيه القطرة علينا، فهذا علم إجمالي. وذلك يشك في أنه هذه القطرة التي قطرت من أنفه مثلا، هل وقعت في الإناء في أحد هذين الإناءين أو لم تقع أساسا؟ فهذا شك فيه، وهذه شبهة موضوع حكمة وواضحة. قال البخاري في الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية مع الجنوبية، ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون صارت علما تفصيليا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، وأخرى عالما إجمالا بوقوع تلك القطرة في أحد إناءين لا على سبيل التعيين، وثالثا شاكا في أصل وقوعها شكا بدنيا. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية، كنا نتحدث عن الحال بعد التعليم. القاعدة العملية الثانوية إنما ساهمت، كان كلامنا في الحال الثالثة أي الشكل البسيط والابتدائي. من هنا أردت أن أتحدث جديدا من أن القاعدة العملية الثانوية التي تجري بالشكل المأمول العلم أي أطراف العلم الإجمالي، تجري أيضا القاعدة العملية الثانوية أو لا تجري. من هنا نحتاج لارتكاز بحث جديد من أن البراعة الشرعية هل تجري بأطراف العلم الإجمالي أو لا تجري. لا إشكال أيضا أنها تجري بالشكل البدني والابتدائي، وإنما الكلام كله الكلام لأنها تجري بأطراف العلم الإجمالي ولا تجري. قالوا الآن لكم حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة، وهذا يعني أننا درسنا الشك في الصورة الثالثة، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا تجري؟ مقال منجزية العلم الإجمالي. إذا هنا اتضح لنا بأن الشك البدوي تجري فيه القاعدة العملية الثانوية وهي أطارة البراءة الشرعية، ولكن الكلام في أن أطراف العلم الإجمالي هل تجري فيها أيضا أطارة البراءة الشرعية أو لا؟ في هنا قال مصنف منجزية العلم الإجمالي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقدير العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك يعني هذا وشك في ذاك، وهذا واضح، يعني علم بالجامع وشك بعدد الأطراف الذي عبرنا عنه فيما سبق إما وإما. ثم هنا يضرب مثال المصنف كما ضرب هذا المثال فيما سبق، قال في يوم الجمعة نعلم بوجود أحد الأمرين، نعلم أن المكلف تجب عليه صلاة ما إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ولكن نشك في وجود الظهر تعينا كما نشك في وجود الجمعة تعينا. فهنا لا إشكال ولا شبهة من جهة العلم، يوجد عندنا علم تفصيلي، يعني من حيث أننا نعلم بوجود صلاة ما هذا علم تفصيلي، فإذا كان علما تفصيليا يدخل في قاعدة حجية القاطع، لأننا ذكرنا أن القاطع حجيته ذاتية ولا يمكن انتزاع ضامنين كما ذكرنا هذا البحث فيما سبق. ومن هنا قال المصنف والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما أي علما تفصيليا تشمله قاعدة حجية القاطع التي درسناها في أول هذا الكتاب في بحث سابق، وعليه فلا يسمح لنا العاقل باعتبار أنه يوجد عندنا قطع بوجود ما، فلا يسمح لنا العاقل بتركهما معا أي ترك كلا الطرفين، يعني لا نأتي لا بصلاة الظهر ولا نأتي بصلاة الجمعة. هذه مخالفة قطعية لذلك المعلوم بالإجمال، فلا يسمح لنا العقلية لذلك أي لوجود العلم لوجود أحد الأمرين لترك الأمرين معا الظهر والجمعة إمارة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجود أحد الأمرين، وأنتم تعلمون والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال، ولا فرق بين أن يكون هذا العلم علما إجماليا أو تفصيليا، سواء كان العلم إجماليا أو تفصيليا. إذا إلى هنا اتضح لنا بأنه فيما يرتبط من حيث منجزية العلم الإجمالي أنه لا يجوز لنا الترك كلا الطرفين، وهذا ما سيسميه المصنف بعد ذلك بأنه تبدأ المخالفة القطعية من ترك كلا الطرفين، يعني نعلم بالمخالفة قطعا، وهنا العام يقول أنه لا يجوز هذه المخالفة. قال ويؤمن الرأي الأصولي الثابت في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فقط، بل بعدم إمكان ابتداء هذه الحجية من العلم أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة هذا العلم بترك الأمرين معا. يعني كما أنه في العلم التفصيلي لا يمكن للشارع أن يرخص على خلاف المعلوم والمقطوع تفصيلا كما ذكرنا في بحث حجية القاضي، كذلك نقول في المقام بأن الشارع لا يستطيع أن يرخص في كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالإجمال مخالفة قطعية، وهذا واضح من هذا. قال ويؤمن هذا الرأي طبعا المصنف قد يستطيعون إن شاء الله بالتبع في الحلقة الثانية، لأن المصنف لا يقبل هذا الرأي المشهور بين الأصوليين، فلهذا قال ويؤمن الرأي الأصولي بذلك. قال فجرعة بإمكان ابتداء هذه الحجية من هذا العلم أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة هذا العلم بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفة العلم التفصيلي وفقا لما تقدم في بحث الآخر من استحالة صدور الردع من الشارع عن الآخر، فإذا لا يفرق بين أن يكون العلم علما إجماليا أو أن يكون العلم علما تفصيليا. وسيأتي تتمة الكلام بعد ذلك في هذا المقطع، والحمد لله.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي، قلنا فيما سبق بأن العلم الإجمالي توجد فيه حيثيتان، الحيثية الأولى هي العلم بالجامع، والحيثية الثانية هي شك بعدد أطراف ذلك العلم الإجمالي. وأيضا تقدم فيما سبق بأن هذا العلم بالجامعة تنجز أو يكون مصداقا لقاعدة حجية القاطع، إذن هذا العلم يكون حجة ويكون منجزا عقلا. ومن هنا فلا يمكن ترك الطرفين معا كما تقدم هذا البحث فيما سبق، من انه لا يمكن للمكلف ان يترك كلا الطرفين الجمعه والظهر معا. لماذا؟ لانه يؤدي الى مخالفه ذلك التكليف المعلوم بالاجمال. بل قلنا ان المشهور بين الاصوليين ان الشارع لا يستطيع ان يرخص في ترك كلا الطرفين معا، ومن هنا لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي من هذه الجهه ومن هذه الحيثيه. فكما انه في العلم التفصيلي لا يمكن للمولى ان يرخص على خلاف ذلك المعلوم بالتفصيل، كذلك في العلم الاجمالي لا يمكن ان يرخص في ترك جميع الاطراف، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. الاستدلال القوي من العقل في معتبر بأن المصنفان لا يقبل هذا المشهور بين الأصوليين، يعني يفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فإنه يقول نحن وإن قبلنا في العلم التفصيلي أنه لا يمكن للشارع أن يركب على خلاف المعلوم بالتفصيل، إلا أننا نلتزم بأنه يمكن أن يرخص على خلاف ذلك المعلوم بالإجمال، طبعا على ناحية الثبوت وإن كان، وإلا من ناحية الإقبال كما سيأتي بحثه مفصلا فهو غير واضح، ولكن من ناحية الإمكان ممكن، يعني يمكن للشارع أن يرخص في سلب جميع الأضرار، ولا يكون ذلك مستحيلا كما يدعيه المشهور من الأصوليين. فلهذا يؤمن بالرأي الأصولي صفحة 181، ويؤمن بالرأي الأصولي الثابت في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، يعني لا أنه يقول أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، بل يدعي أكثر من ذلك من أن الشارع لا يستطيع أن يرخص في ترك جميع الأطراف، بل يؤمن بعدم إمكان التزام هذه الفجية التي هي فجية عقلية من العلم الإجمالي أيضا، ويستحيل على الشارع واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة العلم الإجمالي، وذلك أن يرخص في ترك الأمرين والطرفين معا. إذن من هذه الجهة لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فكما لا يمكن للشارع أن ينتزع الفجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته، وفقا لما تقدم في بحث آخر في استحالة صدور الرفع الشارعي عن القرابة، هذا ما يقوله المشهور من الأصوليين. هذا فيما يرتبط بالحنيفية الأولى من العلم الإجمالي، لأننا ذكرنا أن العلم الإجمالي له حنيفيتان، الحنيفية الأولى هي حنيفية العلم الجامع، فمن هذه الجهة هو حجة ولا يمكن للشارع أن يرخص بالنحو الذي يؤدي إلى مخالفة هذا العلم، ولكن الكلام بالحنيفية الثانية وهي الشك الموجود في الأضرار، وهنا لغاية أن يقول أن هذه الشكوك الموجودة في الأضرار تجري فيها القاعدة العملية الثانوية، يعني تجري البراءة في هذا الطرف ويجري البراءة في الطرف الآخر، لماذا؟ لأن المفروض أن صلاة الجمعة بما هي صلاة الجمعة مشكوكة، وأن صلاة الظهر بما هي صلاة الظهر أيضا مشكوكة، فإذا تكون مجرى لإصابة البراءة الشرعية، إلا أن هذا الكلام لا يقبله أيضا المشهور من الأصوليين، لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون بأنه إذا أجرينا البراءة الشرعية في كل الأطراف يلزم منها المخالفة القطعية لذلك المعلوم بالإجمال، وقد قلنا فيما سبق أن هذا الرأي الأصولي يؤمن بأنه يستحيل أن يصدر ترخيص من قبل الشارع في جميع الأطراف، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية وإلى مخالفة ذلك الجامع المعلوم بالإجمال. إذا لا يمكن أن نجري أقالة البراءة في جميع الأطراف لأنه يؤدي إلى مخالفة نفس العلم ونفس القاعدة الموجودة بالإجمال. وكذلك من قال قائل نحن لا نجري البراءة في جميع الأطراف حتى يقدر محذور المخالفة القطعية، وإنما نجري البراءة فيها الأطراف، يعني نجري البراءة عن صلاة الجمعة ونأتي بصلاة الظهر، أو نجري البراءة عن صلاة الظهر ونأتي بصلاة الجمعة، فإذا لا تلزم هنا المخالفة القطعية، وإنما نعم هنا لا يجب المكيف لن تتحقق منه الموافقة الفقرية، وإنما تحققت منه الموافقة الاجتماعية كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. هذه الاصطلاحات الثلاثة وهي المغالطة الفقرية والموافقة الفقرية والموافقة أو المغالطة الاجتماعية. نقول هذا وإن كان ممكنا، وذلك بأن نجري أطالة البراءة الشرعية في أحد الطرفين دون الآخر، ولكن إجراء هذه البراءة في الطرف الحليف دون براءة يلزم منه ترجيح بلا موجه. يعني لماذا نجري البراءة عن صلاة الجمعة ونأتي بصلاة الظهر؟ ما هو الموجه لإجراء البراءة في هذا الطرف دون ذلك؟ وإن أجرينا أطالة البراءة في الطرف الآخر يعني في صلاة الظهر، إذا لماذا نجري البراءة في صلاة الظهر ونأتي بصلاة الجمعة؟ وعليه إن أجريناها في هذا الطرف دون ذلك يلزم الترجيح بلا موجه، وإن أجريناها في الآخر دون هذا أيضا يلزم الترجيح بلا موجه. وقد ذكروا في محله أن الترجيح بلا موجه إما أنه غير معقول، وإما أنه غير عقلاني ويلزم منه النووية والعذاب. فإذا لا يمكن إجراء أصالة البراءة الشرعية لا في كلا الطرفين، لأنه تلزم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع، ولا في أحد الطرفين دون الآخر، لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح، وهو إما مستحيل وإما غير ذلك. فلهذا قال المصنف: وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. ومن هنا قد يقال بأننا نجري براءة في الطرفين معا، لأن صلاة الجمعة بخصوصها مشكوكة الوجوب، صلاة الجمعة بخصوصها أيضا مشكوكة الوجوب. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله أي كل طرف بالخصوص القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة الشرعية طبعا بناء على مسلك المصرح، وأما بناء على مسلك المشهور فهنا تجري البراءة العقلية في كل من الطرفين وكذلك البراءة الشرعية. ولكن لما أنكر المصنف البراءة العقلية وأعمل الاحتياط العقلي، إذا هنا يستطيع أن ينتج البراءة الشرعية فقط، أي أطالة البراءة الناتجة للاحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن المفروض لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك. هذا قد يقال، ولكن الرأي الثابت في علم الأصول يقول لا يقول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرفي العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه إن أجرينا البراءة في كلا الطرفين تلزم المخالفة القطعية، وقد قلنا فيما سبق أنه يستحيل على الشارع أن يرتب في كلا الطرفين، لأنه يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالإجماع. وإن أجرينا البراءة في أحد الطرفين دون الآخر فيلزم منه الترجيح بلا مرجح. يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرفي العلم الإجمالي، بدليل أن شمول القاعدة العملية الثانوية لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القاضي بوجوب أحد الأمرين كما تقدم، لأن حجية هذا القاضي تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، يعني لا يجوز لنا أن نتركهما معا، أما أنه يجب علينا أن نأتي بهما معا فهذا يحتاج إلى دليل، ولكن على أقل التقارير لا بد من الاتيان بأحدهما حتى لا يتحقق تركهما معا. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل كما تقدم فيما سبق.
ثم قال بقاعد أن يقول أن البراءة تجري في أحد الطرفين دون الآخر. قال وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإلا يؤدي إلى التأخير في ترك الأمرين معا، يعني لا يؤدي إلى المخالفة الفرعية لكنه غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر لأن صلة القاعدة بهما واحدة، يعني شمول القاعدة لكلا الطرفين على حد واحد، فشموله لهذا الطرف دون ذاك ترجيح بلا مرجح، وشموله لذاك الطرف دون هذا أيضا ترجيح بلا مرجح. إذا إلى هنا اتضح لنا بأنه في أطراف العلم الإجمالي لا يمكننا أن نجري القاعدة العملية الثانوية لهذين المحظورين اللذين ذكرناهما، إما بجمع، فإذا أردنا أن نجري البراءة في كل الأطراف تلزم المخالفة الفرعية، وإن أردنا أن نجريها في البعض دون الآخر يلزم محظور التركيز بلا مرجح. إذا لما لم يكن بالإمكان إجراء القاعدة العملية الثانوية، إذا تكون هذه الأطراف مصداقا للقاعدة الأولية وهي أطار الاشتغال وأطار الاحتياط، ومع ذلك أن المكلف لا بد أن يأتي بكلا الطرفين، وهذا معناه وجوب الموافقة للقاعدة، يعني في هذا الطرف لا يمكن إجراء القاعدة. إذا يكون مشمولا بالقاعدة العقلية التي تقول باشتغال الذمة، لأن هذا مشكوك تكليف مشكوك ولا يمكن الترخيص من قبل الشارع في مخالفته وتركه، إذا يكون مشمولا بالحكم العام لوجوب القاعدة ولحق القاعدة بالنسبة إلى التكاليف المحتملة، وكذلك في الطرف الآخر لا يمكن أن تجري فيه البراءة الشرعية فيكون مصداقا لحق الطاعة للمولى. إذا فيجب على المكلف أن يأتي بكلا الطرفين معا، وهذا ما يسمى في كلماته بوجوب الموافقة للقاضي. إذا إلى هنا اتضح لنا الفرق بين الشك الابتدائي والبدوي وبين الشك المقرون بالعلم الإجمالي أو ذلك الشك بتعبير الأطار أو ذلك الشك الناتج عن العلم الإجمالي. فإن الشك الابتدائي والبدوي يكون موردا لجريان البراءة الشرعية والعملية بناء على مسألة المشهور، أو البراءة الشرعية فقط بناء على مسألة المصنف أي القاعدة العملية الثانوية. وأما إذا كان الشك وليد العلم الإجمالي أي مقرونا بالعلم الإجمالي كما هو في تعابيره، إذا لا يكون مشمولا بالقاعدة العملية الثانوية وإنما يكون مشمولا بالقاعدة الأساسية الأولية وهي أصالة الاشتغال وأصالة الاختيار المعقلي. هذا هو الفرق بين حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي وحالة الشك البدوي والمساعد كما تقدم. قال وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية وهي إصالة البراءة لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القاعدة بالاحتياط والاشتغال ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شمول ذلك الطرف وذلك الدير. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي أو المقرون بالعلم الإجمالي كما يأتي في اصطلاحهم. فالأول في الشك البدوي يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي إطالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي إطالة الاحتياط والاشتغال العقلي. ومثلا بناء على ذلك إذا انطلق العلم الإجمالي لابد أن يأتي البدعة أن وهذا ما يسمى بوجوب الموافقة للتصريحات. إذا هنا لا بد أن نعرف ما هو المراد من هذه الاصطلاحات الثلاثة. وجوب الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، والاحتمال المخالفة الاحتمالية أو الموافقة الاحتمالية. أما الموافقة القطعية فمعناها أنه يجب على المكلف أن يأتي بجميع الأطراف، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية لكل الأطراف، يعني لا بد أن يأتي بهما جميعا حتى يعلم يقينا أنه قد أتى بذلك الجامع وبذلك المعلوم بالإجماع. وأما المخالفة القطعية عندما يقول حرمة المخالفة القطعية فهو أن يترك المكلف جميع الأطراف، فإذا ترك جميع الأطراف تبدأ المخالفة القطعية، يعني يعلم قطعا أنه قد خالف الواجب، أعظم من أن يكون ذلك الواجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. وأما إذا أتى بأحد الطرفين دون الأعراف فيسمى هذا المكلف أنه قد جاء بالموافقة الاحتمالية وخالف مخالفة احتمالية، لأنه صلاة الظهر التي أتى بها إن كانت هي الواجب واقعا فقد أتى بالواجب، ولكن هو لا يعلم أنه قد أتى بالواجب فقد وافق موافقة احتمالية، يحتمل أنه ضابط الواقع ويحتمل أنه لم يطابق، وعندما ترك الآخر يحتمل أنه خالف الواقع ويحتمل أنه لم يخالف الواقع. فإذا أتى الطرفين معا يسمى موافقة قطعية، وإذا ترك الطرفين معا يسمى مخالفة قطعية، وإذا أتى بأحدهما دون الآخر يسمى موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. فلهذا قرأ في ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجماعي هو الاتيان بكلا الطرفين اي الظهر والجمعه في المثال الثالث، لان كل منهما داخل في نظام مقاله الاحتياط، ويطلق في علم الاصول على الاتيان بالطرفين معا اسم الموافقه القطعيه، لان المكلف عند اتيانه بهما معا يقطع بانه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. وأما الإتيان بأحد الطرفين وترك الآخر فيطلق عليهما على هذه العملية اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في مثل هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالف تكليف المولى الواقعي، لأن المفروض أنه لا يعلم أن الواجب واقع هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا أتى بصلاة الظهر دون الجمعة فيحتمل أنه قد طابق الواقع ويحتمل أنه قد خالف الواقع، لأن الواقع كان صلاة الظهر مثلا فقد أتى بها، وإن كان الواقع صلاة الجمعة فقد فهو لم يأتي بصلاة الجمعة، وهكذا فيما يدرس صلاة الجمعة. إذا كنا هنا اقترحنا بأن أطراف العلم الإجمالي ليست مشمولة للقاعدة العملية الثانوية، وإنما أطراف العلم الإجمالي وإن كانت مشكوكة إلا أنها مشمولة للقاعدة العملية الأساسية، وهي قاعدة الاشتغال العقلي والاحتياط العقلي. هنا اقترحنا بأنه قد انعاد العلم الإجمالي، هل يتصور انشغال هذا العلم الإجمالي أو لا يتصور ذلك؟ هناك طرق عديدة لانحلال العلم الإجمالي، بعضها انحلال حقيقي، بعضها انحلال حكمي، وبعضها انحلال تعبدي وغير ذلك من الأقسام، كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في الحلقة الثانية والثالثة. ولكن يذكر المصنف قدس سره هنا حالة بسيطة وسائجة لانحلال العلم الإجمالي. لو طلبنا بأن المكلف علم بوقوع نجاسة أو قطرة دم في أحد هذين الجناحين، ولا يعرف بالتفصيل وعلى التعيين أن القطرة وقعت في الإناء الذي على اليمين أو في الإناء الذي على اليسار، فهنا يتشكل عنده علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الجناحين، فهنا لا يستطيع أن يستفيد من هذين الجناحين في الوضوء. لماذا؟ لأنه هذا الجناح يحتمل أنه نجس ويكون مشمولا لقاعدة الاحتياط والجناح الآخر أيضا كذلك. هنا لو قررنا أنه قام بين أو عرف المكلف بأي طريقة كان أن تلك القطرة من النجاسة أو الدم وقعت في الإناء الذي على اليمين، فهنا يقولون أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي بالآخر. يعني الآن بعد أن علم أن قطرة الدم وقعت في الإناء الذي على اليمين فهو عارف تفصيلا بنجاسة هذا الإناء وشاق في نجاسة آخر، فيوجد براحة ذلك الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي وهو شك بدوي. وبعبارة أخرى هنا لا يمكن أن نطبق تلك الصيغة اللغوية التي ذكرناها ضابطا لتشكيل علم الأصول لتشكيل العلم الإجمالي، وهي إما وإما، يعني بعد أن قامت بينا على أن الطرف الكذابي هو النجس، هنا لا يستطيع أن يقول أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة هذا وإما بنجاسة ذا، مثل هذا العلم ومثل هذا الترتيب غير صحيح. هو عارف بنجاسة هذا الإناء الذي على اليمين قطعا وشارك في نجاسة الآخر. إذا كان يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين مثلا وقامت بينة أو دليل شرعي آخر على أن الإناء الذي على اليمين نجس، هنا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يصبح المكلف عالما علما تفصيليا بنجاسة الإناء الذي على اليمين وشاك في نجاسة آخر. طبعا أنا أخبرت بأنه لو علم بوقوع قطرة بول أو دم في أحد الإناءين ثم عبر عن ذلك بأن تلك القطرة وقعت في هذا الإناء الذي على اليمين، لا، لو فرضنا مثال آخر أيضا صحيح، عارف أو علم إجمالا بأن أحد طرفين هذا العلم الإجمالي نجس، أحد هذين الإناءين نجس إما بوقوع قطرة من البول أو الدم أو نحو ذلك من النجاسات، وبعد ذلك قامت بينة تقول أن الإناء الذي على اليمين نجس، لا الذي اتفقه وقعتنا، لا، قامت بينة أو أي دليل شرعي آخر يقول أن الإناء الذي على اليمين نجس، فهنا ينحل ذلك العلم الإجمالي. لماذا؟ لأننا لا يمكننا أن نستعمل تلك الصيغة التي ذكرنا أنها ضابط تشكيل العلم الإجمالي، يعني لا يمكن أن نقول إما هذا الإناء الذي على اليمين نجس وإما ذاك الإناء الذي على اليسار نجس، لا، هذا الإناء الذي على اليمين نجس قطعا وأشك في ذاك الآخر، يعني المفروض أنه لم أكن أعلم بالنجاسة فيهما تعينا وإنما في أحدهما لا تعين، فيكون الآخر مشكوك بالشك البدوي، فعند ذلك يكون مشمولا بالقاعدة العملية الثانوية ويكون مشهودا قابل. فهو هذا أحد طرق انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي بالآخر. قال إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون احدهما نجسا فقط ولكنك تعلم على اي حال بانهما ليسا طاهرين معا، فينشا في نفسك علم اجمالي بنجاسه احد الكفين ولكن لا على سبيل التعيين، فاذا اتفق لك بعد ذلك ان اكتشفت نجاسه في احد الكفين وعلمت ان هذا الكأس المعين نجس فسوف يزول علمك الاجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي. لماذا؟ لانك الان بعد اكتشافك نجاسه ذلك الكأس المعين لا تعلم اجمالا بنجاسه احد الكأسين لا على سبيل التعيين، فتعلم بنجاسه ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسه الاخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل صيغة لغوية التي تعبر عن علم الإجماع إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذا، بل هذا نجس جزما وهكذا تدري بإجابته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بإشارة العلم الإجماعي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي للآخر، لأن نجاسة ذلك الكهف المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوك شكا إبتلائيا بعد أن زال العلم الإجماعي. فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أقارة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع مواد الشك الابتدائي. وهذا واضح. إذا هناك طرق لانحلال العلم الإجماعي بعد انعقادي، ومن هذه الطرق ما ذكرناه التي تؤدي إلى أن يتحول ذلك العلم بالجامع إلى العلم بأحد الطرفين بخصوصه. فإذا تحول ذلك العلم بالجامع إلى العلم بخصوص أحد الطرفين، عند ذلك يصبح الإناء الآخر والطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي الابتدائي، فيكون مجرد أقارة البراءة الشرعية أي القاعدة العملية الثانوية. هنا توجد بعد أن اتضح لنا بأن الشك الابتدائي داخل وهو مجرى للقاعدة العملية الثانوية، وأن الشك الوليد عن العلم الإجمالي هو مجرى للقاعدة العملية الأساسية وهي قاعدة الاختيار. هنا في بعض الصور يقع الشك بأن هذا العلم الإجمالي أو أن هذا الشك هل هو شك بدوي حتى يكون ملحق بالقاعدة العملية الثانوية، أو أنه شك مقرون بالعلم الإجمالي أو وليد العلم الإجمالي حتى يكون مشمولا بالقاعدة العملية الأساسية وهي قاعدة الاختيار. إذا بعضنا هنا توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن نعلم أن هذا الشك شك بدوي ابتدائي، هنا لا إشكال ولا شك يكون مجرى للقاعدة العملية الثانوية وهي قاعدة البراءة. الصورة الثانية أن نعلم أن هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين، لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذا، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك بالعرف الأصولي بإشارة العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي بالآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوك شكا ابتلائيا بعد أن زال العلم الإجمالي. فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع مواد الشك الابتدائي. وهذا واضح. إذا هناك طرق لانحلال العلم الإجمالي بعد انعقاده، ومن هذه الطرق ما ذكرناه التي تؤدي إلى أن يتحول ذلك العلم بالجامع إلى العلم بأحد الطرفين بخصوصه. فإذا تحول ذلك العلم بالجامع إلى العلم بخصوص أحد الطرفين، عند ذلك يصبح الإناء الآخر والطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي الابتدائي، فيكون مجرد أقارة البراءة الشرعية أي القاعدة العملية الثانوية. هنا توجد بعد أن اتضح لنا بأن الشك الابتدائي داخل وهو مجرد للقاعدة العملية الثانوية، وأن الشك الوليد عن العلم الإجمالي هو مجرد للقاعدة العملية الأساسية وهي أصالة الاختيار. وفي بعض الصور يقع الشك بأن هذا العلم الإجمالي أو أن هذا الشك هل هو شك بدوي حتى يكون ملحق بالقاعدة العملية الثانوية، أو أنه شك مقرون بالعلم الإجمالي أو وليد العلم الإجمالي حتى يكون مشمولا بالقاعدة العملية الأساسية وهي قاعدة الاختيار. بعضنا هنا من الصور الأخرى، الصورة الأولى أن نعلم أن هذا الشك شك بدوي ابتدائي، هنا لا إشكال ولا شبهة، يكون مجرى للقاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة. الصورة الثانية أن نعلم أن هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي أو هو نتيجة للعلم الإجمالي ومسطر عن ذلك السبب الذي هو العلم الإجمالي. وهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يكون مشمولا للقاعدة العملية الثانوية، وإنما يكون مشمولا للقاعدة العملية الأولية الأساسية وهي أصالة الاختيار والاشتراك العقلي. الصورة الثالثة أن نشوف أن هذا الشك في هذا الحكم أو في هذه الواقعة هل هو من قبيل الصورة الأولى حتى يحقق الصورة الأولى، أو هو من قبيل الصورة الثانية حتى يلحق أعظم الصور الثانية. وهذا ما يحق تحت عنوان الأقل والأكثر في علم الأصول. في هذه النقلة طبعا تفصيلها أيضا موجود في الحلقة الثانية والثالثة، ولكن نحن الإجمال قسموا مسألة الأقل والأكثر إلى قسمين، الأقل والأكثر الارتباطي، الأقل والأكثر غير الارتباطي أي الاستقلالي. ومرادهم من الأقل والأكثر الارتباطي هي تلك الواجبات المركبة التي تتركب من أجزاء متعددة، فتكون هذه الأجزاء كما ذكرنا في الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي، فتكون هذه الأجزاء التي يتكون منها ذلك الواجب المركب مترابطة فيما بينها. فإذا أشكلنا أن أجزاء هذا المركب تسعة أو عشرة مثلا، فقد قلنا وضربنا أنه شككنا أن لها تسعة أجزاء واجبة أو لها عشرة أجزاء واجبة. هذا مثال للأقل والأكثر ارتباطي، يعني الأجزاء مترابطة متلازمة فيما بينها كما بينا فيما يرتبط بالواجبات الضمنية الارتباطية والواجب الاستقلالي. وأما الأقل والأكثر غير الارتباطي فهو تلك الواجبات التي لا يوجد فيما بينها ارتباط، يعني أشك أنه في عقدتي دخل واجبات مستقلة أو واجب واحد. فهنا لا إشكال ولا شبهة فيما بينهم من أن الشك إذا كان في مسألة الأقل والأكثر غير الارتباطي يعني الاستقلالي، فهنا الأقل يكون معلوما بالعلم التفصيلي والأكثر يكون مشكوكا شكا بدويا فيجري أصالة البراءة عن ذلك. ومن هنا لا يتعرض المصنف لهذه المسألة، وإنما يتعرض للمسألة الثانية وهي مسألة الأقل والأكثر الارتباطي. فهنا الشك في الجزء العاشر كما قلنا من أنه لو شككنا أن هذا الواجب هل له تسعة أجزاء مترابطة أو له بتوافق هذه التسعة جزء عاشر مترابط عن التسعة الأخرى، فهنا لا شك في وجوب الجزء العاشر. فهنا على الشك في الجزء العاشر هل هو شك بدوي أو أنه شك مقرون ونتيجة العلم الإجمالي. فإن كان الشك في الجزء العاشر شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة كما ذكرنا، وأما إذا كان الشك في الجزء العاشر الارتباطي شكا مقرونا بالاجتماعي فيكون مجرد اعطائي الاشتراك الاختياري التحليلي. هذا هو حضور هذه المساله ولهذا صار الموارد التردد. أردنا فيما سبق أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه أو حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القاعدة بمقالة البراءات، وإذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجماعي حكمت فيه أو حكمت فيه القاعدة العملية الأولية. إذا اصطلح هذا المعنى نأتي إلى صورة الشك والتردد، ومن هنا قال وقد يخفى احيانا نوع الشك فلا يعلم اهو من الشك الابتدائي او من الشك المقترن بالعلم الاجمالي او الناتج عن العلم الاجمالي بالتعبير الاول كما ذكرنا هذا الفتح فيما سبق. وبخلاف قليل مساله دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين كما بينا كما نسميها الأصوليون. وهي ما هي هذه المسألة؟ قال وهي أن يتعلق وجود شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة مثلا. طبعا هذه المسألة وهذا التردد إنما يتصور في الواجبات المركبة التي لها أكثر جزء واحد كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية على تسعة أجزاء معينة أطعام، يعني لا نشك بأن تسعة أجزاء هذا الواجب هي واجبة بالوجود الظني، ولكن الكلام في الجزء العاشر هل هو أيضا واجب بالوجود الظني الارتباطي حتى يكون أجزاء هذا المركب عشرة وأنه ليس بواجب، ونشك باشتمال هذا الواجب على جزء عاشر ولا يوجد دليل يثبت الجزء العاشر او ينفي، لاننا قلنا فيما سبق انه ان وجد دليل فهرس يثبت او ينفي نعلم به، وانما الكلام كل الكلام اذا لم يوجد له دليل لا على الناس ولا على الاسقاط. فعند ذلك ننتقل الى النوع الثاني من العراض المشتركة وهي الأصول العملية، فهنا ما لا يعمل المكلف وما لا يفتيه الفقيه. قال ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف الحالي، يعني في حالة عدم وجود دليل على النفي أو الإثبات، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا الجزء العاشر. معنى أن هذا الشك العاشر هو شك مقرون ووليد العلم الإجمالي فيكون مجرى الإخبار بالاحتياط العقلي والاشتغال العقلي، فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يستمر دخوله في نطاق الواجب لكي يتمكن لكي يكون المكلف مؤديا للواجب على كل تقدير. يعني إذا أتى بالعشرة فهناك أربعة لأن الواجب إن كان تسعة فقد أتى بها، وإن كان الواجب هو العاشر التسعة مع العاشر فقد أتى بالعاشر أيضا، أو أنه يكفيه الإتيان، أو أن الفقيه يفتي المكلف أنه يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجودها ولا يطالب بالعاشر المجبول وجوده لإجراء القواعد عنه. هنا يوجد مسلكان واتجاهان للاصوليين، المسلك الاول والاتجاه الاول يرى بان هذا الشك ملحق بالشك المقرون بالعلم الاجمالي فيجب الاحتياط، والمسلك الثاني يرى بان هذا الشك شك بدوي اذا تجد فيه اصاله قال وللاصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف العملي، فاحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعده العمليه الاوليه. لماذا؟ لان الشك في الجزء العاشر مقترنا بالعلم الاجمالي، وهذا العلم الاجمالي هو علم المكلف بان الشارع اوجب مركبا ما ولا يدري اهو تسعه او عشره، فإذا هم أصحاب هذا الاتجاه الأول يقولون أن المكلف يعلم أنه قد دخل في ذمته واجب مركب. هذا الواجب لا يعلم إذا أتى بالتسعة هل فرقت ذمته عن ذلك الواجب أو لا. فلما كان شكا في المكلف به وفي مقام الاتباع إذا يكون مجرى لإطالة الاشتراع عقلي. فإذا يتشكل هنا علم إجمالي عند المكلف وعند الفقيه من أنه إما أنه قد دخل هناك واجب في عهدته وذمته، إما هو تسعة وإما هو عشرة. فبمقتضى وجود الموافقة القطعية لا بد أن يأتي بالعاشر أيضا حتى يتأكد ويتأكد أنه قد فرغ عن عهد التكليف. وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما ولا يدري أهو المركب من تسعة أجزاء أو المركب من عشرة أجزاء أي من تلك التسعة بإضافة تلك العاشر. هذا هو الاتجاه الأول الذي يرى أنه هنا يتشكل علم إجمالي بين وجوب التسعة أو وجوب التسعة بإضافة الجزء العاشر. فقلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية لأن هناك إجراء البراءة في كل الأوراق ولا في بعض الأوراق دون البعض الآخر. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه أي بوصف هذا الشك في وجوب العاشر شكا بل ابتدائيا غير مختلف بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب الاتجاه الأول يقولون أن ذلك العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي بالجزء العاشر، يعني نفس ما ذكرناه في مسألة انحلال العلم الإجمالي. ولا يعلم المكلف أن التسعة واجبة عليه طبعا، ولكن يشك أن التسعة يوجد شك بالإضافة إليها أو لا. فإذا هذا العلم الإجمالي المتشكل إما أنه تجب هذه التسعة هذا أحد الطرفين، والطرف الآخر هي التسعة بإضافة جزء واحد. هنا لا يستطيع أن يقول إما هذه واجبة إما هذه واجبة، هو يعلم طبعا وتفصيلا أن التسعة واجبة على كل حال. فإذا يعلم تفصيلا بوجود هذه التسعة ويشك في ذلك الجزء العاشر هل أنه يجب أن يضيفه على التسعة أو لا، فيكون مجرى لأصحاب البراءة الشرعية. فإذا أصحاب الاتجاه الثاني يقولون أن هذا العلم الإجمالي وإن تشكل صورة إلا أنه منحل بالعلم التفصيلي بوجوب التسعة طبعا وشكل بدوي بوجوب الجزء العاشر، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال، لأننا فرضنا أنها واجبة على أي حال المكلف يعلم بذلك لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لم يكن معها جزء عاشر. فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى إشكال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نتبع الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، لا نعلم تفصيلا بوجوب التسعة ولا نعلم أنه هل يجب العاشرة أيضا أو لا، فهو شك بدوي بوجوب الجزء العاشر، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر، وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر.